أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. من الصفات السيئة في الأخلاق والتي لها آثار سلبية على الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية صفة البخل. البخل ويعرفونه بأنه حبس ما ينبغي إنفاقه في مورده. البخل أن تحبس شيئا ينبغي أن ينفق وهذا مورده، فإذا حبسته ولم تدفعه في ذلك المكان هذا يعتبر بخلا. وفي مقابله تارة تستخدم لفظة الكرم أو السخاء أو الجود أو الإنفاق، وكل كلمة من هذه الكلمات فيها بعض الامتياز عن صاحبتها، لكننا الآن لسنا في مجال البحث اللغوي لتبيان ماذا يختلف الإنفاق عن الجود والجود عن السخاء والسخاء عن الكرم، وإنما في أصل بيان هذا المفهوم ومقابله وهو البخل. قد يكون البخل في الأشياء المعنوية وقد يكون في الأشياء المادية، ومن هذا ورد الحديث المعروف بين المسلمين جميعا من أن أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصل علي. فإلقاء الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هذه ليس فيها قضية مادية، ولا يخسر الإنسان من جيبه شيئا ماديا، ولكنه حبس لما ينبغي بذله في هذا المورد. الرسول صلى الله عليه وآله عين أن من موارد إطلاق الصلوات عليه هو ذكر اسمه الشريف أو الإشارة إليه، فينبغي ألا يحبس الإنسان ذكر الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته عند الحديث وذكر هذا الاسم المقدس. ونعتقد أيضا بما ورد من لزوم الاقتران بين رسول الله وبين الآل، سواء قبل الآخر مثل حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء وأمثاله من الأحاديث التي تشير إلى أنه لا تفرد النبي بالصلاة وتترك أهل بيته، عدم الوفاء بحقهم في هذا الجانب أيضا هو نوع من أنواع البخل، وإلا ما الذي يخسره الإنسان إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد؟ حتى الذي يختلف في هذا الأمر لا يمكن أن يقول إن ذلك بدعة، غاية الأمر يقول مثلا أنه هذا ليس بواجب، أو أن يقول الاختصاص لا ينبغي، ولكن من البخل أن لا يعطي هؤلاء السادة من العترة الطاهرة حقهم في الصلاة عليهم وفي ذكرهم، فهذا حبس لما ينبغي بذله في أمر معنوي. الذي لا يصلي على النبي وعلى أهل بيته مع أنه لا يخسر شيئا بل يربح شيئا كثيرا، يربح ثوابا أخرويا ويربح بركة في لسانه وبدنه وحياته على أثر إطلاق هذا الذكر وهو من أعظم الأذكار. ونفس الأمر، لماذا مثلا نوصى بذكر الله؟ ذكر الله، ذكر الله في جانب أخروي وهو الثواب، وفيه جانب دنيوي أيضا وهو أن تكون حياتك مختلطة بذكر الله عز وجل وممتزجة بهذا الاسم المقدس. وإذا كانت لو يكشف للإنسان الغطاء ليرى الآثار التي تتحقق على بدنه وروحه وعقله ونفسه عندما يكثر من ذكر الله لما فتر عن التسبيح والذكر. نشوف نمر في بستان، هذا البستان فيه ورد ذو رائحة فواحة، فلا يخرج الإنسان من هذا الطرف إلى ذاك الطرف حتى يكون بدنه قد تشبع بالرائحة العطرة وملابسه كذلك، فكيف بالنسبة إلى أقدس اسم وهو اسم الله عز وجل؟ نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من البخل. من البخل في الأشياء المعنوية البخل بالعلم، وذلك بكتمانه أو بعدم بذله. قد يكون إنسان عالم في فن من الفنون، عالم في أمور الدين، عالم في الطب، عالم في الهندسة وأمثال ذلك، يطلب منه بمقتضى وضعه الاجتماعي أن يبذل هذا. عالم لا يبذل علمه، عنده معرفة بالأحكام فلا يلقيها، ومعرفة بالعقائد فلا يبينها، هذا نوع من أنواع البخل ما لم يكن معذورا في ذلك كتمان العلم بخل لأنه يكتم ما آتاه الله سبحانه وتعالى من هذا العلم. كذلك في الأمور الدنيوية، قسم من الناس تجد غيره قد يحتاج إلى هذه الفكرة، إلى هذا العلم، إلى هذه البصيرة في أمور الدنيا، موضوع طبي، موضوع نصيحة في أمر هندسي. البعض يقول لك لا، كل شيء بحسابه. طيب، هذا عدم الإنفاق هنا وحبس المعلومة من غير مبرر واضح هو نوع من أنواع البخل. وقد يكون البخل في الأمور المادية وهو الغالب والكثير الابتلاء عند الناس. تجينا رسائل، تجينا قضايا ومشاكل صريحة. أنا متزوجة، زوجي لا ينفق، مع اقتداره ومع تمكنه لا أستطيع أن أتكلم معه في أنه نحتاج إلى كذا وكذا وكذا، والأولاد يحتاجون إلى كذا وكذا، لأن ذاك اليوم تصير هوشة ونكد إلى المساء، فأنا أسكت. زين، لماذا يبخل الإنسان في مثل هذه الحالة؟ والبخل حقيقة داء دوي وخطير، أعاذنا الله وإياكم منه. الغالب أحد أسباب في مثل هذا تمنع الإنسان من العطاء والسخاء. قد لا يكون مطالبا بأن يعطي في خارج بيته، داخل بيتك، على أهلك، على زوجتك، على أبنائك، على بناتك. لماذا تجعل زوجتك وهي أقرب الناس إليك تروح تكتب رسالة إلى فلان شيخ وفلان سيد وفلان كذا، تشتكي حالها، وش أنا أسوي؟ وتستفتي هل يجوز لي شرعا أن آخذ منه من دون علمه؟ وهذه طبعا مو مسألة جديدة. تدرون أن هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله في نفس هذا الموضوع. أبو سفيان اللي كان أثرى من أثرى أثرياء قريش، هو اللي يقود القبائل القوافل إلى التجارة، مع ذلك كان شحيحا بخيلا، حتى جاءت زوجته هند، وهذا الحديث عند الطرفين ثابت، يعني هم في مدرسة الخلفاء موجود وهم في حديث أهل البيت عليهم السلام. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان، هذا بعد إسلامه المفترض، وإلا قبل الإسلام الظاهري خمره على خط مواجهة، ما تجي إلى النبي، وذول في مكة وذول في المدينة، وكان في خط متخالفين. فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا يعطيني وولدي ما أحتاج إليه. هذا في مقابل، بعدين راح يقول معاوية من كلماته غير الصادقة وما أكثرها: لو ولد أبو سفيان الناس كلهم لكانوا كرماء علماء. ولا هو على زوجته وعلى أبنائه ما كان ينفق، فماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال لها بحسب هذه الرواية: خذي لك وولدك بالمعروف. زين، أخذي، ولكن بعد مو تستغل الفرصة أنه الرسول قال لي فتأخذين المال بالمعروف بمقدار الاحتياج بمقدار ما يكفيك وأولادك. تصير هالشكل حالات، يعني ذاك اليوم أكو هالشكل حادثة يتحدث فيها رسول الله، واليوم أيضا تجد في الفتاوى نفس الشيء، تجد في الفتاوى أسئلة. افتحوا على الموقع أكثر المواقع للعلماء في هذه المسألة، وفيها سؤال، يعني مو أكو نوع تارة مسألة هو العالم يفترضها وتارة لا، المكلف يسأل عنها. مسألة ابتلائية، أنا امرأة زوجي لا ينفق علي، هو متمكن ماليا، هل يجوز لي أن أخذ من ماله بدون علمه؟ نفس مفاد خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أيضا جواب علمائنا في حدود ما كان يجب عليه الإنفاق طبعا. وإلا مثلا أنا فلانة أريد أشتري سيارة بس زوجي ما يعطيني، أروح أخذ منه بدون أن يعلم؟ كلا، هذا ليس من واجبه الشرعي. ضمن دائرة النفقة طعاما شرابا كسوة مسكنا علاجا بالمعروف، إذا لم يقبل ولم يعطي وتصعب الأمر على هذه الزوجة، يجوز لها أن تأخذ من دون علمي لأنه حقها، ولكن مقيد بالمعروف، وأن يكون في حدود ما يجب عليه الإنفاق. سيارة مو واجب عليه، فستان ب4000 ريال مثلا ليس واجبا عليه، أقوام فستان ب200 ريال وهو يقوم بمقام الكسوة مثلا فليس واجبا عليه، أبو 5000 والـ10000. سفرات منا ومناك ليست نفقة واجبة، لا، في حدود دائرة ما يجب عليه الإنفاق شرعا. سؤال، لماذا الإنسان تصير عنده الشكل حالة؟ لماذا؟ لماذا يقبض يده؟ أولا يحتاج الإنسان نفسه يمتحن نفسه في هذا، أنه أنا إذا سئلت ليش ما أعطي؟ العادة من الأسباب المهمة خوف النفاذ. الإنسان يعتبر المال ضمانا له للمستقبل ويخاف هذه الفلوس تخلص. أنا أقول قدامي الآن مثلا إذا أنا شاب 40 سنة عمر، إذا مثلي وأمثالي، لا مو هالشكل، الشاب قدامه 40 سنة عمر، زين هاي 40 سنة ماذا لو مرضت فيها؟ ماذا لو صار علي مشكلة؟ ماذا لو أخرجوني من العمل؟ ماذا ماذا إلى آخره. فأنا أخلي هذا المال نوع من أنواع الضمان، إذا قمت أعطيت منا ومناك ضاع هذا الضمان مني. هذا فيه أكثر من جهة. أولا هذا مخالف للتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق. الآن الله يرزقك، في المستقبل هم الله يرزقك، وأنت لا ترزق نفسك لا الحين ولا في المستقبل. إن الله هو الرزاق هو يرزقكم. الآن مو انت ترزق نفسك، مو عضلاتك ولا تفكيرك. لا تتصور ان ما قاله قارون شيء حقيقي، انما اوتيته على علم عندي، تخطيطي، عرق جبيني. لا، الله هو الذي رزقك. لولا أن الله يسر الفرصة ما ترزق، لولا أن الله أعطاك البصر ما ترزق، لولا أن الله أعطاك القوة لا ترزق، لولا أن الله ساق إليك الرزق لا ترزق. طيب، فهذا اللي يقول أنا أخلي هذا المال ضمانة للمستقبل حتى لا أفتقر، لا أصير مشكلة عندي، لا كذا، كأنه يقول أنا الذي أرزق نفسي الآن وفي المستقبل من رزقي نفسي هذا سأعيش. كلا الأمرين غلط. الآن الله يرزقك، في المستقبل هم الله يرزقك. لذلك قال لأولئك الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يوصل بالإنسان الحالة هالشكل أنه شنو هذول متورط بهالولد، جاين أيضا جنين، وهذه من المشاكل اللي الآن يقول لك والله احنا ما كنا مخططين للحمل، صار الحمل واحنا ما عندنا قدرة على ان نوفر احتياجاته، فماذا نصنع؟ سوي اجهاض. الله يقول لا تقتلوا اولادكم خشية املاق، خوف من الفقر وعدم القدرة على اطعامهم وما شابه. ليش؟ نحن نرزقهم واياكم، هم هم نرزقهم هذول اللي انتوا خايفين، وهم انتوا رزقكم علينا. طيب، في آية اخرى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، مو خشية. الان عندكم فقر تروح تقتله، تجهض الجنين. طبعا لما واحد يقول له انه منو يقتل ابنه، لا كثير اكو هاي قضية الاجهاض حتى في مجتمعاتنا المسلمة، في الغرب وهذا أصبح قانون أصلا، يتنافس حزبان في أمريكا على كسب آراء الناس بمجموعة أمور، واحد منها إباحة الإجهاض. الحزب الديمقراطي اللي الآن حاكم من برامجه السيئة وما أكثر سيئات برامجه، زين، أنه قضية الإجهاض في أي مرحلة من المراحل أمر قانوني، وأي مستشفى حكومي تقدر تروح إليه وتجهض طفلها الشهر الأول الثاني الثالث الرابع، يعتبرون هذا حق من حقوق المرأة وتقدر تسقطه. هو هذا، أن تقول لواحد تقتل ابنك من املاق او خشية املاق، ما حد يسويها، يعني يجي واحد يذبح ابنه الشكل، لا، ولكن هو الاجهاض نوع من انواع القتل. هذا من الامور. شيء اخر يرتبط بالتوقف عن الانفاق والعطاء، ان قسما من الناس لا يعتقدون حقا أن الله يعوضهم. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، مو على العائلة بل حتى على الإنفاقات الخارجية، يقول ترى أنت إذا تنفق هذا بعين الله عز وجل، وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلمه. زين، يعلمه ثم ماذا؟ يعني يرزق فيما بعد. أنا أدري أنت تنفق، خب أدري تنفق أو ما تنفق هذا لا يشكل لك شيئا مهما، ولكن الله الرازق إذا علم منك الإنفاق وقد تكفل برزقك ورزق من تعول، وما من دابة إلا على الله رزقها، إذا رآك قد أنفقت وعلم منك ذلك يعوضك ما أنفقت. ولهذا عندنا في الرواية من أيقن بالخلف جاد في العطية. إذا أنا أدري اليوم أنفق على ابني وعلى ابنتي وعلى زوجتي وعلى الفقير وفي سبيل الله، أعتقد يقينا أن الله عز وجل راح يعوضني هذا. أنفقت 100 على الأقل بعوضني 100 على الأقل، وإلا فيها درجات، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبعد والله يضاعف لمن يشاء. فلو أن إنسانا اعتقد حقيقة هذا الاعتقاد، يعني مثلا لو أن بنكا من البنوك كتب في قانونه أن كل من سحب من حسابه 100 ريال البنك يعطيه 100 أخرى، هل يتوقف أحد عن السحب؟ ما حد يتوقف، كل يوم حاضر أن يسحب. ليش؟ لأنه سيعوض بدلها 100 ريال أخرى. الله يعطي هذا الضمان، تنفق 100 تجيك 100، تنفق 10 يعطيك 10 على الأقل. في بعض الأمور خب نصوص واضحة جدا، مثل نفقة الحج وألحق بها العلماء نفقة الزيارة. إذا أنفقت في الحج 1000 الله يرجع لك هذه 1000 بتمامها وكمالها. زين، فهذا بنك أعطاك ضمانا لا استثناء فيه. الله يلاحظ وينظر أنك أنت تنفق أموالك في طاعته، الإنفاق على الزوجة في الطاعة، الإنفاق على الأبناء في الطاعة، فإذا أنفقت شيئا عوضك من الذي يعتقد بهذا الاعتقاد ما رح يتوقف عن الجود والعطاء، والذي لا يعتقد به اعتقادا راسخا يمسك إيده يقول لا، ضمان الرصيد في البنك أحسن من ضمان الله لي بالتعويض. فهل هذه درجة إيمانية أو هذا نقص في إيمان الإنسان بالله عز وجل؟ لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي خير تنفق تعطي في سبيل خير، سواء خير بمعنى صدق على الفقير والتبرع لمشروع نافع ديني، أو بمعنى أن مساعدة أخيك المؤمن، صلة رحمك، عطاء زوجتك، هذا كله خير. ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا فد وعد قاطع وصادق من الله عز وجل للإنسان. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله إذا علم أنك قد أنفقت زادك من الرزق والخير والبركة. من المهم جداً أن يتوجه الإنسان المؤمن إلى قضية ترك البخل وتعويد النفس على العطاء والسخاء، وأن يثق بأن ما عند الله من الضمانات ومن الوعود في التعويض له على كل إنفاق أصدق من الاعتماد على ضمانات الرصيد اللي تبقى في البنك، لأنه هذه أولا مو باقية، تستنفذ بالتدريج، بينما عطاء الله لا يستنفذ. ثانيا الآن احنا رأينا في بعض البلدان كانوا مخلين أموالهم في البنوك، على أثر أحداث منا ومنك تنزل قيمة العملة وتنزل وتنزل، كل ما خليتها هناك هي شنو تنزل أكثر. أذكر في لبنان كان الدولار في وقت من الأوقات بحدود 3000 ليرة، الآن 35000 ليرة. هذا إلى قبل مدة، بعد الآن ما ندري وين وصل. زين، هذا اللي مخلي فلوسه في البنك باعتبار أنه يريد أن تشكل ضمان إلى ماذا بقي من هذا الضمان إذا صارت عشر قيمتها وصارت 1/20 من قيمتها وأمثال ذلك. أو أمامنا العراق أيام زمان، بينما كان الدينار العراقي في وقت من الأوقات يصل إلى حدود 10 ريالات أو دون ذلك، الآن 300 و400 دينار ما تجيب لها ريال واحد. زين، هذا الذي يثق بضمان الدينار ويضعه في داخل البنك وأمثال ذلك، وماكو ترى عملة مصانة في هذا الدولار اليوم، حسب التعبير هو سيد الكلمة، بس تطورات اقتصادية يمكن بعد 4 سنوات 5 سنوات يتغير الأمر، يصير عملة طايحة مثل عملاتنا. المهم أن ضمان الله عز وجل في تعويض الإنسان وفي أنه يوفى إليكم وفي أنه يرزقكم ويرزق عيالكم، هذا ينبغي أن يمنع الإنسان من قبض يده والشح بما عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن البخل وعن الذين يأمرون الناس بالبخل، وأن يلحقنا بأهل السخاء ومن هم في الدرجة العالية من الكرم. هذا الإمام الحسن المجتبى، وقد فرغنا من أيام شهادته لتونا، كانت ميزته هو السخاء والجود والكرم والعطاء، وكان ينفق بلا حساب في مورده، في هذا المورد يعطي عطاء كبيرا، مو يعني يذب الفلوس منا ومناك. البخل هو حبس الشيء عن موقعه المناسب في المكان المناسب فيما ينبغي أن ينفق. كن سخيا إذا جادت الدنيا عليك فجد على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فللجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي والتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمكارم الأخلاق وأن يبعدنا عن مساوئها وألا يحوجنا إلا إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.